الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. ثم أما بعد، أيها الأحباب، إن شاء الله مع باب المسح على الخفين. وموضوع المسح على الخفين ده من تيسير الله سبحانه وتعالى لنا، لأن الإنسان أحيانا بيبقى فيه مشقة مثلا في الغسل الرجلين في الوضوء، فده من رحمة ربنا ومن تيسير الله عز وجل ورخصة جعلها الله سبحانه وتعالى لنا، لا سيما في السفر وأيضا في الحضر زي ما نشوف إن شاء الله. الحديث الأول في هذا الباب اللي هو رقم 21 هو حديث المغيرة ابن شعبة، حديث متفق عليه، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفي، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر، وكان معه في هذا السفر المغيرة ابن شعبة، فكان الواضح كده أنه بيحط على النبي عليه الصلاة والسلام أو يصب عليه الماء ليتوضأ، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لابس الخفين، فطبعا الصحابة مؤدبين مع النبي عليه الصلاة والسلام، وطى كده عشان يساعد النبي في خلع الخفين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: دعهما فإنني أدخلتهما طاهرتين، يعني أنا كنت وأنا مدخلهم في هذا الخف كنت متوضي، خدت بالك؟ وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام أم ما غسلش طبعا، أم ماسح على هذين الخفين. واضح يا جماعة؟ فثبت هنا حكم المسح على الخفين. وهناك حديث آخر في صحيح الإمام مسلم، كثير من العلماء بيحطوه في مركز الصدارة في حكم المسح على الخفين. الحديث ده من حديث جرير، رواه عنه همام، فعن الأعمش قال إبراهيم، قال همام: بال جرير. من جرير؟ ابن عبد الله. بال أي تبول، بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه. ده خلاص ما فيش النبي، ده بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل: تفعل هذا؟ ايه ده اللي انت بتعمله؟ بيستنكروا عليه، خدت بالك؟ تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. واضح يا جماعة؟ طيب ليه الحديث ده بيقدم على طول؟ لأن في ناس كثيرة أنكرت المسح على خفيه، يعني فيه علماء كمان، وحتى ذكر ذلك على الإمام مالك، لكن الثابت الصحيح أن المسح على الخفين مشروع وجائز وثابت، وعند حضرتك الدليل ده. ليه دليل مسلم اللي أنا قلته بيقدم على ده عند كثير من أهل العلم؟ لأن بعض الناس يجي يقول: لا، ده الحديث ده منسوخ. لا، أنت عندك هو جرير بن عبد الله ده أسلم، كان إسلامه متأخر. واضح يا جماعة؟ كان بعد نزول سورة المائدة اللي هي فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فكانت دي بعدها، يبقى ده مش نسخ ولا حاجة، أو الحكم ده مش يعني نسخ بالآية ولا حاجة، لكن ده ثابت وده ثابت، ثابت الغسل وثابت المسح، إلا أن المسح له شروطه، له ظروفه الخاصة، هنشوف دلوقتي إن شاء الله. واضح يا جماعة؟ ومن الذين خالفوا الإجماع الشيعة، فقهاء الشيعة بيقولوا: لا، ما فيش حاجة اسمها المسح. ناس قالوا إن الإمام مالك من اللي أنكروا المسح على الخفين، إلا أن ابن عبد البر قال: والروايات الصحيحة عنه يعني عن مالك مصرحة بإثباته، وموطأه يشهد للمسح في الحضر والسفر وعليه جميع أصحابه، يعني مالك وأصحابه يقرون المسح في السفر وفي الحضر. مش بعض الناس برضو قالوا الحديث ده بيقول انه في السفر بس، اللي هو الحديث اللي معانا كان بيقول كنت مع النبي في سفر فأهويته لأنزع خفيه، بيقول لك لا، ده الحديث الأحاديث عمومها تضافرت على ان المسح ثابت في السفر وفي الحضر. واضح. الإمام أحمد رحمه الله كان يقول ليس في قلبي من المسح شيء، يعني أنا بالنسبة لي ما يعني المسح ثابت عندي، بقول بجوازه وإنه ثابت في الشرع. فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بال حضرتك؟ الإمام أحمد بيقول ده فيه 40 حديث، ازاي الانسان يشك في المسح او يقول انه مش ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحسن البصري بيقول بقى ايه، بيقول اكتر من كده، بيقول حدثني 70 صحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول بالمسح على الخفين. خلاص يا جماعة. طيب دلوقتي المسح على الخفين قبل ما نتكلم في كيفيته وشروطه، نقول المسح على الخفين زيه المسح على الجورب، يعني تمسح على الشراب ده حكم نفس حكم المسح على الخفين. طب هل هناك دليل؟ نعم هناك دليل للمسح على الجورب، مش الجورب بس، ده الجورب واللفائف، لو في حاجة انت لاتفها على رجليك مثلا. يقول ابن تيمية بأنها لأنها تستعمل لحاجة وقد يكون في نزعها ضرر. ومن الناس اللي فعلا تحس ان هم عقليتهم يعني راقية جدا جدا في فهم الأدلة الإمام ابن تيمية رحمه الله. حقيقة الرجل ده حبر كبير وبحر كبير من بحور العلم، الإمام ابن تيمية رحمه الله، يعني ما أتى بعده مثله، خلاص ما فيش إلى الآن حد جاء زي ابن تيمية رحمه الله تعالى. إيه الدليل؟ عند حضرتك حديث المغيرة بن شعبة رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. يقول ابن المغيرة توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تكتب يا أخي، اكتب الكلام ده كله، ما فيش حاجة عندك من الكلام ده، حديث المغيرة بن شعبة مش موجود، كلام الإمام أحمد بن حنبل وكلام الحسن البصري. المهم هنا بقى حكم المسح على الجوربين واللفائف والكلام ده كله. حديث المغيرة بن شعبة توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين، واضح؟ مسح على الجوربين والنعلين. أيضا يبقى ده الدليل من السنة. حديث والنعلين يبقى ده رقم واحد، حديث المغيرة. رقم اثنين ايه؟ لا، النعل اللي هو له زي عزك الله الشيف شبدو سيرين كده، واخد بالك؟ رقم اثنين صح عن حوالي 13 صحابي انهم مسحوا على الجورب وليس لهم مخالف، عدهم ابو داود، الامام ابو داود قال منهم علي بن ابي طالب، عبد الله بن مسعود، وايضا البراء وانس وسهل بن سعد وابو امامه، تاخد بال حضرتك. رقم ثلاثه من ادله اثبات المسح على الجورب القياس على الخف، خلاص. ومن الذين قالوا بذلك الامام احمد وسفيان الثوري. يبقى ثلاث حاجات، دليل من السنه، فعل الصحابه، القياس على الجورب. خلاص يا جماعه. طيب يبقى ده الحديث الاول، بيقول لك ما يؤخذ من الحديث، وهنكمل عليه بعد كده ان شاء الله، ما يؤخذ من الحديث مشروعيه المسح على الخفين عند الوضوء، يعني لما تقعد تتوضع عادي خالص لغايه ما توصل لغسل الرجلين تقوم ماسح على الخفين او ماسح على الشراب اللي انت لابسه. والمسح يكون مره واحده باليد ويكون على اعلى الخف دون اسفله كما جاء في الاثار. المسح بيكون ازاي؟ تبل ايدك اليمين وتمسح ظهر الرجل، ظهرها اللي هو اللي فوق، تمسح من عند الأصابع لغاية الكعبين، الكعبين اللي هم العظمتين البارزتين، تمسح ظهر القدم لغاية من الأصابع لغاية ايه؟ لغاية الكعبين. واضح يا جماعة؟ طيب، والدليل على ذلك ما صححه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث المغيرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. واضح يا جماعة؟ يبقى ده دليل. في دليل تاني رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل من حديث علي بن أبي طالب، يقول لك: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف اللي هو المحية المقابلة للأرض أولى بالمسح من أعلى، أولى بالمسح من أعلى. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. حاضر. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. ويبقى كده بقى واضح لحضرتك الكيفية ومعنى كلمته كما جاء في الآثار. ذكرت لك مثال اللي هو الأثر الوارد عن علي بن أبي طالب، وذكرت لك أيضا حديثا يثبت ذلك، إن المسح يكون على إيه؟ على ظاهر الخفين. يعني لما تيجي تمسح على الشراب تمسح من فوق، من فوق منين؟ بإيدك اليمين تبلها كده وتقوم مسح من الأصابع لغاية محاذاة الكعبين أو لغاية الكعبين. واضح؟ اشتراط الطهارة للمسح على الخفين ده شرط، وذلك بأن تكون الرجلان على طهارة قبل دخولهما. طيب، بيقولهم قبل دخولهما. طب افرض واحد بيتوضى، واحد كده بيتوضى من حوض وبعدين يتوضى، غسل رجليه قام على طول لابس الخف، الرجل اللي خلصها قام لابس الخف ونازل وقام طالع بالرجليه التانية، واخد بالك، وغسل رجليه وقام لابس الخف، ينفع يمسح عليها بعد كده؟ بعض الناس قالوا لا. ليه؟ لأن أدخل واحدة بعد التانية، يعني بعد كان المفروض بعد ما يتغسلوا الاثنين يدخلها، والكلام ده كلام يعني الراجح فيه إنه لا فرق بين هذا وذاك، لا فرق بين إنه بعد ما غسل رجليه الاثنين يدخلهم وبين إنه بعد ما يغسل كل رجل يدخلها. واضح يا جماعة؟ مفيش فرق بين دي ودي. خلاص، استحباب خدمة العلماء والفضلاء، ده أدب لينا ناخده، لأن المغيرة بن شعبة، واخد بالك، شوف بيساعد النبي عليه الصلاة والسلام لدرجة إيه؟ لدرجة إنه هوى إنه ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض روايات الحديث أن ذلك في غزوة تبوك لصلاة الفجر، والكلام ده مش هيفرق معنا كتير في الأحكام المستنبطة. الحديث الثاني والعشرين أو الثاني والعشرون عن حذيفة ابن اليمان قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. والحديث ده مختصر، خلاص فاكرين الحديث؟ أتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى سباطة قوم، ها فاكرين الحديث؟ هو ده، ده بعض هذا الحديث. فبال وتوضأ ومسح على خفيه صلى الله عليه وسلم. فدلوقتي مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه، ده الحديث رقم 2. شوف حضرتك حديث رقم 2 يعني في الباب ده، احنا قلنا من شوية ان الشيعة بيقولوا بان المسح مش جائز، تاخد بالك، او بيخالفوا في هذا الحكم. اذا ده امر متصل بالعقيدة هو، فلذلك قال امام الطحاوي كتب في عقيدته، كتب ايه؟ كتب: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. حط حكم فقهي في كتاب عقيدة لأنه يميز أهل السنة. وأيضا الإمام البربهاري من الذين ذكروا ذلك على أنه دلالة من دلائل العقيدة. إزاي؟ إن ده منهجهم كده، منهج الشيعة إن عندهم الحكم مختلف عن عندنا. واضح يا جماعة؟ طيب يقول لك ما يؤخذ من الحديث، الحديث رقم 22، مشروعية المسح على الخفين في السفر، هو الأمر ثابت كله في السفر. وعندك حديث فعل الصحابي، الحديث الذي قلته لحضراتكم جرير بن عبد الله في الحضر، فثابت الحكم في الحضر وثابت الحكم في السفر. خلاص يا جماعة؟ طيب مدة المسح هنشوفها دلوقتي إن شاء الله. تعالوا كده قبل ما نبدأ على مع العنوان ده ما يؤخذ من هذا الحديث، نقف على شروط المسح على الخفين والجورب. له شروط؟ طبعا له شروط، حاجة كده مش مفتوحة. رقم واحد، أن يلبسهما بعد كمال طهارة، عشان يسمح لك انك تمسح على الجورب، تمسح على الشراب، واخد بالك، لازم تكون لابسه على طهارة، والطهارة اللي هي ايه؟ انك تكون متوضي. رقم اثنين، ان يكون، وده امر مهم جدا جدا، ان يكون ساترا لمحل الفرض. انت ايه محل الفرض؟ اللي هو ايه؟ اللي مفروض يتغسل من الرجلين، بيكون لغاية فين؟ رجليك لغاية الكعبين، يعني الكعبين يتغسلوا. يبقى الكلمة دي يفهم منها حاجتين. الحاجة الأولانية أن رقبة الحذاء أو نهاية الشراب مستواها فين؟ أول حاجة نسأل نفسنا السؤال ده، مستواها لو تحت الكعبين يبقى لا تصلح للمسح. تاخد بالك؟ يعني واحد لابس الشراب يدوب كده يعني ملبس فيه رجليه وخلاص، انما الكعبين مش داخلين. في شراب، انتوا عارفين الشراب، في شراب موجود كده الايام دي، شفت كده بعض الاخوه لابسينه، كل صابع لوحده كده، ها، ده واطي قوي، نازل تحت. فانا النسخه اللي شفتها كانت كده، ما اعرفش هل كله زي بعضه ولا في حاجه تانية، ان الشراب نازل تحت مش معشق على الكعبين، فده ما ينفعش يتمسح عليه. واضح؟ يعني عشان ما تاخدهاش حكم، لان ما اعرفش نظام هل التصنيع كله كده ولا ده استثناء. انا بقول لحضرتك لكي يمسح عليه لازم يكون مغطي الكعبين اللي هم ايه؟ العظمتين البارزتين اسفل الساق واعلى القدم، اللي هم على جانبي ايه؟ على جانبي اسفل الساق. واضح يا جماعة؟ طيب الحاجة الثانية، ان يكون الحذاء اعلى. لكن في حاجتين، انه مش ستر كامل، حاجة من اثنين، يا اما يكون شفاف جدا 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 عشان كده ما يبقاش ساتر، واخد بالك، او يكون به خروق مقطع. بعض الناس يستحي يقول لأخوه شرابك مقطوع، يقول له شرابك بيضحك بيبتسم، ها؟ واضح يا جماعة؟ فأنا بقول لحضرتك دلوقتي، يبقى دلوقتي أن يكون ساترا لمحل الفرض، دي حاجة من اثنين، لكي يكون ساترا لمحل الفرض نشوف، نبص عشان نحكم، نبص هل هو عنقه ونهايته مغطية الكعبين ولا تحت الكعبين؟ لو تحت الكعبين يبقى مش ساتر، لو معدي الكعبين نبص على ايه؟ شفاف ولا لا؟ به خروق ولا لا؟ واضح؟ ونشوف بقى كلام العلماء في الموضوع ده ايه. ناس قالوا الشراب المقطع والخف المقطع ده اللي فيه خروق، قالوا ده ما ينفعش، واخد بالك؟ والكلام ده على فكرة العلماء اتكلموا فيه كلام كتير جدا جدا جدا، بس انا يعني هجيب لك الكلام المختصر المفيد، خلاصة الكلام، واسأل الله ان يرزقنا اياكم السداد. وانا بقول لحضرتك اما باجي عند نقطة وبقول لك اختلف العلماء فيها اختلاف كبير، ببين لك انك لو سمعت كلام تاني تعرف انه كلام له اصل ايضا، يعني له اصل وقال به علماء اجلاء، ان ده كل ده كلام ائمة. طيب الراجح ايه؟ الراجح ما قال به سفيان الثوري، وقال به ايضا اسحاق بن راهوي وابن المبارك وابو ثور، وقال به ايضا ابن المنذر. بيقولوا ايه؟ بيقولهم وقال بالكلام ده ابن تيمية وابن عثيمين. قالوا ايه؟ قالوا الخف والجورب طول ما هو لسه اسمه خف وجورب ها يمسح عليه في قطع صغير كده او قطعين ثلاثة مفيش مشكلة، لسه شراب واسمه شراب اه بدليل انه بيلبسه، واخد بالك؟ يبقى خلاص يبقى يمسح عليه. وابن تيمية قال ايه؟ بيقول لان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيخاطب جيل فقير، الصحابة كان معظمهم فقراء، فكانت لا تسلم ان لا يمكن انك تتصور ان الاخفاف التي يلبسونها اخفاف خمس نجوم، ده فيها حاجات ممكن تكون مقطعة وده امر وارد جدا. لما لم ينبه النبي عليه الصلاة والسلام ويعلق على ذلك، اذا الامر صار كل اللي اسمه خف كل اللي اسمه شراب ينفع يتمسح عليه. خلاص يا جماعة؟ واضح ولا مش واضح؟ الحاجة التانية قالوا انه رقيق، الصورة التانية اللي انت تقول عليها مش ساتر تقول انه رقيق يصف لون البشرة زي شراب الحليب، الشراب اللي بيلبسه النساء ده رقيق جدا، شراب حريمي ممكن شراب حرير او اي حاجة، حرير طبعا لمين؟ النساء طبعا. هنا الصواب ما قاله الشافعية. ماذا قالت؟ قال الشافعية قالوا هذا لا يؤثر لأنه ليس هناك دليل على ذلك. حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما جاء ناقش المسألة قال فإن سئلنا ما الدليل قلنا الدليل أنه لا دليل، يعني مش دليل يمنع خلاص، يعني انت تسأل ايه الدليل ان الشراب الرقيق ينفع تتوضع ليه؟ لا يصح. لا انا قلت الشافعية قالوا ان الشرط ده مش شرط، مش شرط معتبر، ده لا يؤثر. كونوا لا انتم انا لسه قاعد معاكم، لا اما انا بقول لك اهو الشافعية قالوا بان ده مش شرط، شرط لو عشان نقول شرط لازم يكون فيه دليل، والكلام ده مش فيه دليل خلاص. فقال قال يعني الشيخ ابن عثيمين يقول لك ايه معنى كلامه، يقول لك انا بقول ان الشراب الرؤيه ده تتوضع عليه وتمسح عليه عادي، فان قلت ما الدليل قلت لك الدليل عدم الدليل ان مفيش حاجه وارده اصلا، فالامر يبقى على ايه؟ على اباحته او على اصله. خلاص يا جماعه. ويقول ابن حزم، ابن حزم يقول ايه؟ للمرأة المسح ولو كان الجورب من حرير. حرير انتوا عارفين الحرير دايما يكون رقيق يعني مش كده ولا ايه؟ يبقى لكن انت عايز تاخد بالاحوط انت حر، عايز تاخد بالاحوط انت حر، لان ده قول ناس تانية قالوه، لكن ده الراجح، يبقى انت امامك الراجح، أردت أن تأخذ بالأحوط والأورع أنت براحتك مش مشكلة، ما في شك إنك لما تتعهد إنك ما تمسحش إلا على شراب سليم إن ده زيادة أمان، ما من شك إنك إن الأخت المسلمة لما تتعهد إن هي لا تمسح إلا على جورب سميك إن ده زيادة أمان، صح يا جماعة ولا إيه؟ رقم ثلاثة، إمكان المشي فيهما. هتستغرب انه لازم يكون حاجة بيتمشى فيها، مش تيجي تلبس حاجة ما بيتمشاش فيها وتقول ده خف او ده جورب ويأخذ حكم الخف وحكم الجورب، لا طبعا. فلا يلبس شيئا يتعذر المشي فيه ثم يمسح عليه، لان الله يسر له بالمسح حتى لا يعني يجهده. رقم أربعة، أن يكون مباحا، وده مهم جدا جدا يا جماعة، الشرط ده بالذات كثير بيقع في نقضه وهو لا يشعر، أن يكون مباحا. لأن ليه؟ لأن المسح رخصة، احنا بنقول مباحا يعني ما بيبقاش حرام، الشراب اللي انت لابسه ده مش حرام. ليه مش حرام؟ لأن المسح ده رخصة، والرخصة لا تستباح بالمعاصي، الرخصة خدوا بالكم من الكلام ده، كلام يعتبر قواعد. الرخصة لا تستباح بالمعاصي، أكرر تاني، الرخصة لا تستباح بالمعاصي. طيب أن يكون مباحا، هو ممكن الشراب ده يكون حرام أو الخوف ده يكون حرام؟ نعم. إزاي؟ قسمين، فيه محرم لكسبه كأن يكون مغصوبا أو مسروقا. يعني لو واحد طمع في شراب واحد وما عرفش يعلق الجزمة، أما علق الشراب وجري، فلبس الشراب ده وجاي يمسح عليه، نقول له لا، لا يجوز. لا اشمعنى الناس كلها تمسح على الشراب وهو لا؟ احنا بنقول له لا، انت مش انت، لا الشراب ده هو اللي لا، لانه مسروق حرام، واخد بالك؟ يبقى دلوقتي المحرم ممكن يكون محرم لكسبه او محرم لعينه. زي ايه؟ واحد راجل محترم لابس شراب حريق، ينفع يمسح عليه؟ لا. ليه؟ لانه حرام. او شراب عليه صور، صورة اسد، صورة نمر على الشراب، ودي موجودة يعني، مش ايه؟ لا، ممكن فراشات. يا عم الشيخ الله يهديك، اسمع اللي بقول لك عليه. خلاص يا جماعة، شراب عليه صور، الصور دي حرام ولا مش حرام؟ حرام. يبقى لا يجوز ان يلبس الشراب. لما كان لبس الشراب ده حرام، يبقى لا يجوز المسح عليه. لماذا؟ ليه؟ ها؟ قول، قول كده يا، قول يا محمد. ايه؟ ليه؟ ليه؟ ما احنا بنقول المسح رخصة، الرخصة لا تستباح بالمعاصي. ليه؟ ليه يا مصعب؟ ليش لو شراب عليه نمر كده، صورة نمر كده، وواحد لابسه، تقوم تقول له استنى هنا، لا يجوز لك ان تمسح عليه؟ يقول لك ليه؟ تقول له لان ده عليه صورة حرام. ليه؟ تقول له ايه؟ تقول له لان المسح على الخفين رخصة، والرخصة لا تستباح بالمعاصي، واخد بالك؟ لان دي معصية، ما ينفعش انت يرخص لك بهذه الرخصة. ولأن أيضا لو قال العلماء بجواز المسح، ده فيه نوع إقرار، إقرار بهذه المعاصي، خلاص. فالقاعدة المستقرة، الرخصة لا تستباح بالمعاصي. طيب خمسة وأخيرا، أن يكون في مدة المسح، المسح ده مش هيصة كده، لا، ده ليه مدة. مدته ايه؟ في صحيح الامام مسلم من حديث علي بن ابي طالب، اكتب، اكتب الشروط دي كلها واحفظها كما تحفظ اسمك. ان يكون في مده المسح، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول علي بن ابي طالب صحيح مسلم، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه ايام ولياليهن للمسافر، واضح، ويوما وليله للمقيم. طب السؤال هنا، ثلاث ايام بلياليها ويوم وليله ده للمسافر ويوم بليله للمقيم، ده من امتى بالضبط؟ هل من لبس الشراب او الخف، ولا من لحظه ما احدث وضوء راح، ولا من اول مسحه؟ القول الراجح هنا انها من اول مسحه، من اول مسحه. خلاص يا جماعه، ليه؟ لأن الأحاديث كده، الحديث ذكرت المسح، إنك تمسح ثلاث أيام بلياليهن، يبقى خلاص كله متكلم، الحديث كلها بتذكر المسح، يبقى الكلام كله متعلق بالمسح، ملوش علاقة بالحدث، ملوش علاقة بنقض الوضوء، ملوش علاقة بأنت لابسها إمتى، مش مهم ده، المهم إمتى؟ بداية المسح، لك تمسح يوم بليل وأنت مقيم، واخد بالك؟ لما كان بقى أنت تفهم إن ده متعلق بالمسح، معنى كده ان لك يوم بليله من اول مسحه لاخر مسحه 24 ساعه كامله، من اول مسحه لاخر مسحه 24 ساعه، ده ايه؟ ده المسح. افرض فات عليك ال 24 ساعه وانت لسه لابس شرابك بس وضوءك موجود، ينفع تصلي بيه؟ ينفع ولا لا؟ أنا حينما أسأل سؤالا لازم أنت تفهم حاجة مهمة، إن أنا بكون اديت لك في كلامي المعطيات اللي تخليك تجاوب لو أنت صح. معنى الكلام ده لو ما جاوبتش تبقى نايم. أعيد الكلام تاني، أعيد الكلام. إحنا بنقول إن التوقيت ده، الزمن ده مرتبط بالمسح. معنى يا شباب كله مرتبط بالمسح. فلما نيجي نقول يوم بليلة وثلاث أيام بلاليين، ده من أول مسحة لآخر مسحة، خلاص؟ طيب، واحد مسح على شرابه امبارح الظهر أو امبارح العصر، خلاص؟ كانت أول مسحة امبارح العصر، فجاء النهاردة قبل العصر قبل ما يجي هنا المسجد أم مسح على شرابه كده، تقدر تقول عليه حاجة؟ هو ليه 24 ساعة قاعد معانا الوقت، صلى العصر ولسه محافظ على وضوءه، صلى معانا المغرب وصلى معانا العشاء، صلاته دي صحيحة ولا لأن وضوءه باظ بمرور يوم كامل فصلاته دي باطلة ومفروض كان يقوم يتوضى تاني؟ ها؟ تقول يا محمد تقول ايه؟ يتوضى. انت بتقول ايه؟ تفضل. نعم. وانت بتقول ايه يا مصعب؟ حسيبك يا مصعب. يعني صلاته صحيحة ولا لا؟ صلاته صحيحة. يعني انتوا دلوقتي اختلف اختلفتم على قولين، فريق قال بالجواز وفريق قال بعدم الجواز، والصواب من قال بالجواز. لان انا لسه قايل لك دلوقتي، قايل لك ان الحكم متعلق بايه؟ بالمسح، ملوش علاقة بمسألة وضوءك لازم خمس صلوات زي ما بعض الناس بيقولوا، ملاش علاقة بدي. المهم المسح، لك حق المسح يوم بليلة للمقيم، ثلاث أيام بليلهن للمسافر، خلاص يا جماعة. طب افرض واحد، برضو انت تجاوبني دلوقتي، واحد مسافر لمعصية، هيعمل معصية مثلا على سبيل المثال، ولد خنف شوي مش عاجبه سينمات المنصورة كلها، أم طلع على القاهرة يقعد يومين ثلاثة يشوف شوية أفلام، مسافر عشان السينما، واخد بالك؟ هل يجوز لهذا الإنسان بيصلي، هل يجوز له أن يمسح على الخفين؟ الرخصة لا تستباح إلا لا تستباح بالمعاصي زي ما أنت قلت دلوقتي. طب يقصر الصلاة، يقصر الصلاة ولا لا؟ يفطر لو في رمضان ولا لا؟ كل الأحكام المتعلقة بالسفر، الرخص لا تستباح بالمعاصي. طيب أنا أسيب لك الموضوع مبحبح شوية في مسألة قصر الصلاة، لأن فيه بعض أهل العلم قال بوجوب قصر الصلاة في السفر، فعلى قول الجمهور إن الصلاة رخصة ما ينفعش. لا لا، بالوجوب خلاص، القاعدة عندنا على إيه؟ على الرخصة. الله يفتح عليك، واضح يا جماعة؟ طيب أسألك برضو سؤال تاني مهم أوي، من مسح مسح مسافر ثم أقام، يمشيها يوم بليلة ولا ثلاث أيام بلياليهن؟ على الايه؟ على انه مقيم. الله يفتح عليك، كويس. انتوا كده يعني يبدو ان طرح الفقه بالاسلوب الحواري بيفهمكم او بيخليكم تصحصح، مش زي المره اللي فاتت. الله المستعان. كده لا، ما فيش، هتلاقي سؤال جواب الا انا بس. خلاص يا جماعه. طيب واحد شك في ابتداء المسح، انت لو يا ترى انا كنت مسحت من الفجر ولا من الظهر، يعمل ايه؟ يبني على الاحوط، والاحوط الفجر مش الظهر، اللي هيبقى الاحوط الابعد عشان تكون في الامان. والحته دي بقى هي حديث جاي لك بعد شويه ان شاء الله، جاي لك بس في الباب اللي بعد كده، حديث قاعدة تحفظه زي اسمك ما تنسهوش. احنا قلناها قبل كده بس هنقوله النهاردة ونأكد عليه تاني وتالت ورابع، جايب ان شاء الله بعد قليل. يبقى طيب، ايه بقى مبطلات المسح؟ ايه مبطلات، ايه الحاجات اللي تبطل المسح؟ ها انت قول انت بقى، ايه الحاجات اللي ما ينفعش معاها المسح؟ انقضاء المدة، المدة عدت مش كده ولا ايه؟ طيب ايضا الجنابة، مش هينفع واحد نقول له اغتسل وانت لابس مش هينفع خلاص كده الموضوع. الجنابة ايضا نزع الممسوح عليه، وعايزك تركز جدا جدا في الحتة دي، نزع الممسوح عليه يبطل المسح ولا يبطل الوضوء. يعني انت لابس شرابك دلوقتي واخد بالك، اتوضيت عليه العصر، مسحت عليه العصر، جيت وانت قاعد دلوقتي درس طويل والاسلوب مزهقك وطهقان، فحطيت عهامك في الشراب، قمت رايح خارع الشراب وجيت قعدت تاني الشراب، ومش حاجه تانية، مش اصل الجاكيت بقى، يبقى انت كده هتبدأ تستعمل اسلوب العنف واخد بالك. انا بقول لك انا مزهقك، فبقول لحضرتك دلوقتي خلعت شرابك وقعدت، ينفع تصلي ولا ايه نظامك؟ طول ما انت ما احدثتش وضوءك صحيح وصلاتك صحيحه، وهذا هو احد القولين في المساله، وهو الراجح الذي رجحه ابن تيميه في الفتاوى وقال به الشيخ ابن عثيمين. واضح؟ اشمعنى دايما بنقول نكثر من ابن عثيمين؟ لان ابن عثيمين هو اكبر ومضه في زماننا في الفقه الاسلامي، اكبر ومضه، اقوى انسان في زماننا في عصرنا في الفقه هو الشيخ ابن عثيمين. لذلك انا بقول لك لما تيجي تقرا كتاب فقهي او شرح لكتاب من كتب الفقه، اقرا لحد من عصرك من جيلك احسن. ليه؟ لانه معايش لظروفك واحوالك وبيسقط الاحكام على احوالنا. واضح يا جماعه؟ طيب جميل كده، خلاص انتهى الموضوع، احنا قلنا اهو، احنا بنقول يبطل المسح. طيب اسالك انا سؤال، افرض واحد محترم بردان، فقام بدل ما يلبس شراب لبس اتنين على بعض، تاخد بالك؟ زهق خلع واحد، هل يبطل المسح ولا لا يبطل المسح؟ لا يبطل المسح لانه لسه لابس فيه شراب، صح يا جماعه؟ طيب فدلوقتي بيقول لك الحديث الثاني، ما يؤخذ من الحديث مشروعية المسح على الخفين في السفر ومدة المسح على الخفين والعمامة. العمامة ثابتة، احنا قلنا الكلام ده قبل كده، مسح النبي، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على العمامة والخفين، وفي العمامة والنصية والخفين، الحديث دي ثابتة واضح، ودي من الأحاديث التي تثبت، والله تبارك وتعالى أعلم، تثبت مسح النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر. الحضر ضد السفر. ومدة المسح للمقيم يوم وليلة، أي 24 ساعة. خلاص؟ يستحب بالنسبة للعمامة، اختلف العلماء، ما احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، قلنا الكلام ده قبل كده، العمامة لا يشترط لها ان تلبس على طهارة، ده الراجح من اقوال اهل العلم، والكلام ده سبق، انا اسالك ان انت ما كنتش حاضر بقى. طيب يبقى حاضر غائب، يعني يحسب ابتداءها في السفر او الحضر من ساعة المسح على اصح الاقوال. خلاص يا جماعة؟ المسح على الخفين بعد الوضوء من البول، وثبت المسح على الخفين وعلى العمامة من كل حدث أصغر، في أحاديث كثيرة. طيب العمامة، في حاجة كده متعلقة بالعمامة، إن بعض أهل العلم قالوا إن يشترط للعمامة أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. محنكة يعني داخله من تحت الحنك، يعني جايه كده من تحت، واخد بالك؟ من على لحيتك كده، لو ملتحي، ولو مش ملتحي تبقى من على جلد وشك اللي من تحت، واخد بالك؟ تبقى جاية كده دي اسمها محنكة، زائد ذؤابة يعني ملفوفة ولها ديل ورا، زي ذؤابة زائدة. يقول ابن تيمية رحمه الله: وهذا الاشتراط لا دليل عليه، فالعمامة على إطلاقها يصح المسح عليها، والله تبارك وتعالى أعلم. خلاص يا جماعة، فهذا من كل حدث أصغر. أما الحدث الأكبر الموجب للغسل كالجنابة فلا يكفي فيه المسح على الخفين ولا على العمامة، بل لا بد من الاغتسال. احنا قلنا ده في العمامة. طب الخمار، خمار الأخت المسلمة، انت عندك أحاديث أطلقت أو ذكرت الخمار، مسح النبي على الخمار، النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الخمار هنا بمعنى العمامة، بمعنى العمامة. قال ابن عثيمين رحمه الله: وهذا يفسر معنى العمامة، لذا لا ينبغي لنا أن نقول بأنه يجوز المسح على الغترة. تعرفين لبس السعوديين؟ زي كده لبس قلنسوة وحاطط عليها غترة، طب خلاص تمسح عليها بقى؟ لا. طب المرأة تمسح على الخمار؟ تمسح على الخمار. قولين لأهل العلم على فكرة، قالوا لا، ناس قالوا لا وناس قالوا الناس اللي قالوا ده كلامهم كلام جميل وكلام كويس. ليه؟ لأن هذا الحكم مرتبط بالمشقة. يعني مثلا واحدة مختمرة بتتوضى مثلا في خارج بيتها، مثلا مدي مثال بقى عشان نثبت المشقة، في خارج بيتها مثلا، كان تكون مثلا طالبة في الكلية وبتتوضى مثلا في مسجد الكلية مثلا، ولا فيش كلام ده في الكلية، مفيش فيها، اعتقد الكلام ده موجود مش كده ولا ايه؟ يعني مش لازم بقى الاخت عشان يا ما تكون متوضيه من بيتها يا ما تصليش، لا تروح تتوضى. طب الخمار هتعمل فيه وبهدله؟ لا، ممكن تتصرف وتمسح الخمار عادي، لان هذا الحكم مرتبط بالمشقه، وهذا هو احد قولي اهل العلم. خلاص يا جماعه، خلاص. اما الجبيره، انبسطت كده؟ ربنا يرزقنا إياك الصبر. والجروح المعصوبة، واحد دلوقتي يا جماعة اتجرح في ايده او في رجليه، اتخيط او عمل عملية في ايده، من ضمن العمليات عملية تتعمل كيس دهني، واخد بالك؟ مسألة مثلا بعض الناس كده بيجي لها المرض كده في الايد مع الوقت، اللي هو بيكون فيه هنا كده، بتوع طب بقى يكونوا عارفين الكلام ده، في كده حاجه زي غلاف كده معدي منه، من عند المفصل ده من جوه معدي منه الشرايين والاورده والاعصاب والكلام ده، فبيزنق على الاعصاب، فيحس الانسان بتنميل في ايديه دائم، فدي عمليه بيفتح بيوسع بيظبط الامور، معرفش كيفيتها ازاي، وبيعيد عمليه تتعمل في ايده مثلا، ما ينفعش تتبل، ومش كبيره، ملفوفه. فالحكم واحد، الحكم واحد، اللي هو ايه بقى؟ فانه يمسح عليها من الحدثين الاصغر والاكبر. واحد مثلا اصابته جنابه، عامل العمليه دي ونام فاحتلم، نام فاحترق، فجاي يغتسل، ما نقولوش فك البتاع ده اللفائف وفك الكبيره وروح اتجبس تاني عشان انت هتغتسل، لا، يقول لك انت هتغتسل لازم تعميم البدن كله بالماء. ممكن تلاقيه بقى يكلمك تحس ان هو بيتكلم كده، ايه، تحس ان واد عقر كده وبتكلم بقى من ادله، واد قوي وتمام، اقول لك الغسل يشترط له ان يعمم البدن كله بالماء، لذا ينبغي لمن احتلم او على من احتلم ان هو اذا اراد ان يغتسل اذا اصابته جنابه ان يفك الجبس وان ينزع اللفائف ويغتسل. وبعدين ده مشقة شديدة جدا جدا. شوف الشرع جميل ازاي، شوف الشرع جميل ازاي، حاجة كده تحس انه لما بتعرف ترتاح، تاخد بالك؟ وانت بقى لو كنت طبيب بقى ومعاك مثلا المرضى، انت تعلم الناس برضه، تاخد بالك؟ ولما ياخد منك بقى لما تكون رجل في مجال الطب وعندك علم بهذه المسألة يبقى خد منك الطب وأخذ منك الدين حاجة يعني نعمة من ربنا. واخد بالك يعني الإخوة اللي مش في طب هيتحسروا كده. لا برضو انتوا لكوا عوزة يعني متعانين لعوزة دلوقتي إن شاء الله. واضح يا جماعة؟ طيب الجبيرة قلنا طبعا لا العلماء يتكلموا في أدلتها كتير يعني. أما إذا كان المسح يضرها أو يخشى منه الضرر، لو هتمسح على الجبيرة دي المسح يضر يؤذي أو يخشى منه الضرر فلا تمسح ويتيمم، يعني ما تمسحش وتيمم عنها لكن مع غسل سائر الأعضاء الصحيحة. واضح كلام الشيخ؟ كلام بيقول لك دلوقتي انت لو عندك جرح في ايدك ما ينفعش تمسح عليه، حتى اللفائف ما ينفعش تمسح عليها، او كان هذا الجرح واجب انه يتعرف الهواء، وده وارد وارد جدا جدا. انتوا عارفين الجروح الناتجة عن عضة القطة والكلب والاسد والحاجات دي كلها دي يجب مهما كانت كبيرة يجب انها تتعرف الهواء ولا تتخيط، مهما كانت كبيرة لا تتخيط ولا تتغطى. ليه؟ لأن الميكروب ينمو في غياب الهواء، في غياب الأكسجين، تجيب له الأكسجين يقتله. واضح يا جماعة؟ أنا بدي لك أمثلة أهو يعني عشان تقول لي زي جرح يقول لازم طب الجرح اللي بنقول لازم الهواء مثلا يعجل شفاءه بيكون جرح خلاص لو مسحت عليه مش مشكلة. أنا أقول لك لا، في جروح أنت مجبر انك تأمر الانسان انه يكشفها لان في تغطيتها ضرر. واضح يا جماعة؟ طب هذا الجرح مكشوف لو وصلت له مية هيعمل صديق، يبقى مينفعش تغسل تقول لمسح برضو مية يعمل صديق، خلاص ما تعملش اي حاجة خالص. واخد بالك؟ وقوم اغسل باقي الاعضاء عادي خالص، ويعني العضو ده تيمم. تعمل ايه؟ هنقول لك المرة الجاية تضرب ايدك في الصعيد ها؟ وتمسح وتنفضها او تنفخ فيها كده، وبعدين تمسح وشك وايديك بس، ده التيمم. خلاص تضرب ايدك في الصعيد، الصعيد اللي هو ايه؟ اوعى تقول اسيوط. ها الصعيد هو سطح الارض، هو ايه؟ سطح الارض، ولا يشترط ان يكون له غبار. نشوف الكلام ده ان شاء الله في التيمم باذن الله عز وجل. واضح يا جماعه؟ طيب على فكرة بعض أهل العلم زي ابن حزم قال يا جماعة انتوا تعبين نفسكم ليه؟ الوقت ده جرح وجبيرة ما ينفعش تغسل عليه، خلاص العضو ده سقط وخلاص وانتهى الأمر. يعني لا تمسح ولا تغسل ولا تتيمم ولا أي حاجة، اغسل المكشوف وخلاص. لكن كلام الجمهور على ما قلت لحضراتكم، وأنا بينته عشان يكون عندك علم، لأن القول ده ممكن تلاقي بعض الناس يقولوا به لأن الشيخ الألباني قال به، وطبعا الشيخ الألباني طالما قال به هتلاقي أمة لا إله إلا الله تقول بهذا الكلام. خلاص يا جماعة؟ باب إحنا الساعة كام دلوقتي؟ لا بقى أنتوا يعني إحنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وانتوا انتوا مبسوطين قوي ان شاء الله. نكتب هذا القدر ان شاء الله، ونبدا في بعد كده في باب في المذي وغيره. اعتقد يعني احنا يعني هناخد اجازه كده بعد ان شاء الله بعد المره الجايه. انا لسه يعني ما مش عارفين، لان طبعا المفروض نقعد كلنا مع بعض يعني المجموعه اللي منظمه الموضوع ده ونقرر، لان احنا عشان بس امتحاناتكم. انتوا امتحاناتكم امتى؟ يعني نعتقل لوجه الله من دلوقتي. امتى هتقولوا احنا مش هنروح الدرس؟ امتى؟ من بكره؟ ايه يا جماعه؟ انا سؤالي واضح، انتوا امتى هتحسوا ان انتوا مش قادرين تيجوا خلاص بقى الدرس؟ بعد اسبوع خلاص نعملها المره الجايه وخلاص ونوقف لغايه ان شاء الله باذن الله بعد الامتحانات. طيب أنا سألت مش عايزين أي حاجة؟ طيب سلام عليكم. على فكرة بالنسبة لل أنا كنت أقول لكم فيه يعني البحث اللي هو بتاع اللي هو الرائحة السيئة للفم وكيف تعالج، وقلت لكم عنوانها بالإنجليزي عشان تدخل على تتصرف تجيب كده من على الإنترنت أو من أي حاجة. وصل بحث من أخ من الإخوة، وأنا متعود إن الأخوات أنشط من الإخوة، ومش عارف إيه اللي حصل يعني ما بعتوش لي ورق مثلا ولا يعني نسأل الله يعني كده لسه الباب مفتوح يعني على أساس نشوف مين أحسن واحد يديله جايزة إن شاء الله. ماشي نقعد كده أسبوع، الأسبوع الجاي إن شاء الله يعني يبقى ده آخر معاد بإذن الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.